الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشربية، حنا أنصار الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشربية. فندوك أمريكا وقنا بالضلال، فنمزق هالجموع الضافضية، فندوك أمريكا وابنا بالضلال، فنمزق هالجموع الضافضين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين والعشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت أفكر في موضوع المحاضرة وأنا في طريقي إلى المسجد، سيما وقد اتسع الخرق على الراقع، فالموضوعات كثيرة والفتن كبيرة وما يشغل أذهان الناس كثير، ولا ينبغي للداعية أن يكون في واد والناس في واد آخر، فهو ولا بد أن يلمس واقعهم وأن يحل مشاكلهم، والداعية كالطبيب الذي يشخص الداء ويصف الدواء، وما أكثر أدواء هذه الأمة وما أشد أمراضها التي فتكت بها فتكا. والكلام عند تشخيص المرض يكون مختصرا لأنه ليس مقصودا لذاته، إنما ينبغي تفصيل القول في العلاج. والمرض معروف نعاني منه ونئن تحت وطأته، وما الأمراض العضوية بشيء إذا قيست إلى الأمراض المعنوية والنفسية والقلبية والاجتماعية؟ أمراض كثيرة في الأمة، مع أن العلاج موجود، فليس الدواء ممنوعا، بل هو موجود في واقعنا قريب منا في متناول أيدينا، لكننا لا نريده ونكف عن أخذه، فينطبق علينا قول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. كالعيس، النوق والإبل في البيداء في الصحراء، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. براميل جراكن عشرات اللترات فوق ظهرها، فما أقرب الماء منها، ولكنها تشكو العطش. وهذا حال الأمة، شفاؤها موجود، دواؤها جاهز، لكنها تتنكب الطريق. وتأبى إلا أن تجرب مرارة التجارب، فتتشعب في الشعاب وتتيه في التيه، والمنهج واضح والصراط مستقيم، والله عز وجل هو القائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي ومنهاجي وديني مستقيما واضحا بينا لا عوج فيه، لا غموض فيه، لا لبس فيه، فاتبعوه فهذا هو دواؤكم، وهذا هو علاجكم، فخذوه. الدواء مر، لكن يحملك على المر من هو ما هو أمر منه. تأخذ العلاج وتلاقيه مليان مرار، إيه اللي حملك على هذا؟ تقول: اللي أمر منه المرض. لكن لو أن إنسانا أخذ الدواء فوجده مرا، والحقنة ما بيستحملش غزة الحقنة، وحط الدواء قدامه ورفض تناوله، وازداد مرض على مرض، كل من عاده وجد العلاج. يظن أن الرجل يأخذ العلاج لكنه ابتعد عن العلاج، رفضه فازداد به المرض حتى مات. فهل الذنب ذنب العلاج أم ذنب المريض؟ ذنب المريض الذي رفض العلاج، ذنب المريض الذي رفض العلاج. والعلاج لا يقبل المساومة، لأن الذي يعطي العلاج هو صاحب الصنعة، صاحب الخلق، الله جل وعلا هو الذي خلقك ويعلم ما يعالجك وما يصلحك. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ فالحكيم هو الله، والطبيب هو الله، ووصفة العلاج في الكتاب المنزل، الرشدة والمنهاج في القرآن العظيم في كلمات الله التامة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى من الإسرائيليين والأمريكان، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ويعلمون أن شفاءكم فيه، فيحولون بينكم وبين الشفاء، بل لو استطاعوا أن يعطوكم بدل الدواء حقنا مسمومة لفعلوا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا حكم خالقهم وهو أعلم بهم. ألا يعلم من خلق؟ ربنا يقول هم شر البرية، وإحنا نقول أبدا، لولا صديقة وشقيقة ولصيقة وعشيقة. أولئك هم شر البرية. وربنا يقول عنهم إن الذين كفروا، وناس بتلبس العمائم الأزهرية يقول لك مين قال إن هم كفروا؟ مين قال؟ ربك الذي قال. وانت ما بتشوفش، وانت ما بتعرفش، ما قريتش القرآن، ما سمعتهوش، ما حفظتهوش، خرجت من الأزهر ازاي غير ما تحفظ القرآن؟ ما قريتش سورة المائدة؟ ما قريتش سورة التوبة؟ بلاش المائدة والتوبة، تبع الطوال. ما قريتش سورة البينة؟ يقول لك مين قال؟ ما بال أقوام، بلاش نقول اللي كريمته سايحة واللي بتمظهر فيها لكن ما بال أقوام. والحديث وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو العلاج والمنهاج الذي أنزله ربنا جل وعلا. فنحن أمام فتن تموج موج البحر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يصف الفتن بأنها تموج موج البحر يبقى سريعة ومتتابعة وقوية، ولذلك يعني ما تقدرش ان تقف قدام الموجة، تقطم وسطك، انما انحني ليها خليها تعدي. فتن تموج موج البحر
كلما انقضت عادة. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله. ما رأينا هذا الحديث وقع تفسيره في زمان كما وقع في زماننا ومن بعد الثورة بالذات، فيما عرف باسم الثورة المضادة، احزاب جبهات خراب واعلام فاسد هدام وحرب على دين الله ليل نهار ورفض للشريعة وردود فعل عنيفة امام مشروع اسلامي وصل الى سدة الحكم. هنوريكم. واصبحت ردود الفعل في غاية القذارة مع اموال كثيرة جدا تنفق على افشال المشروع الاسلامي بصفة خاصة والثورة بصفة عامة، حتى ان الاموال التي انفقت لكانت كافية في ان تغني فقراء مصر وتسد ديون مصر وتفعل الكثير والكثير، ولكنها وضعت في غير موضعها وانفقت للصد عن سبيل الله. ونرجو ان يتحقق فيها قول الله: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أمام فتن كثيرة وكبيرة، هذه الفتن تعد ابتلاء، والابتلاء يتنوع، في ابتلاء بالشر وفي ابتلاء بالخير. فلو اعتبرنا كان في ابتلاء بالشر قبل الثورة، فهل الثورة ابتلاء بالخير؟ ولا كانت خيرا ثم تحول إلى شر؟ وكانت منحة فصارت محنة؟ وكانت ثورة وبقيت فورة؟ ومن بعد الفورة همدت؟ ولما همدت انطفأ البوتاجاز وتسرب الغاز واختنق الناس وحبست الأنفاس. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء بالخير وبالشر تحقق مع الثورة: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عملنا ابتلاء اختبار، لكنه في حق المؤمنين تمحيص وفي حق الكافرين محق، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا يمكن تكون الأمور على نحو ما يتخيل الناس بالبساطة الشديدة. ما في حلاوة من غير نار. وبالتالي عشان يكون في نص لابد يكون معه صبر. وعشان يأتي الفرج بيسد الكرب. وفي كتاب الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. مع وليس بعد. وفي الحكم ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فعندك منهاج وعندك علاج وهذا العلاج موجود في دين الله مسطر في كتاب الله مفصل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل قضية واضحة في كتاب الله عز وجل. ما فرطنا في الكتاب من شيء. الآن في أزمة موجودة مش أزمة غاز ولا بوتاجاز ولا سولار ولا هذه أزمات مفتعلة. إنما في أزمة تدين. في الأزمات قبل الثورة والتضييق على الناس كان بصورة خانقة بس الناس سرعان ما بينسوا. دلوقتي ممكن ينسوا كل الثلاثين سنة اللي فاتت في ظل أي أزمة بسيطة يلقاها في الشارع شوية زحمة شوية زبالة شوية تكاتك أي حاجة. فين أيامك يا مبارك ولا يوم من أيامك. وينسى الثلاثين سنة اللي كانت مليئة بالأزمات مليئة بالطوارئ مليئة بكل الأشياء التي كانت ضد الدعوة وضد الإسلام. النهاردة بعد ما بقى في ثورة في قدر من الحرية وإن كانت الحرية دي بقت فوضى وفي قدر من الأمن يخلينا ناجي عزبة النخل من غير ما اروح استأذن من أمن الدولة ويخليك تيجي المسجد من غير ما حد يقول لك تليفونك أو عنوانك أو رقم بطاقتك. ومع ذلك تحس انه فيه بعد عن الدين في ارتخاء في اهمال في الاعلام نال من الناس في الناس تركوا الكلام في الدين وجعلوا كلام في السياسة وفي الازمات. قست القلوب تفرق الناس اختلفت الأمة. المساجد خاوية على عروشها كان الناس يقولوا لي تعالى ادينا درس علم واقول حاضر واستنى لما يجي دوره في الجدول، بس كان يطلب مني درس علم. ولما اروح الاقي المسجد مليان، بعد الثورة محدش بيطلب مني درس علم الا ما ندم. عاوزين جمعة يا شيخ، ليه كده جمعة من الباب للطاء؟ ما خليها درس الاول. يعني ما ينفعش نقول لك على درس وتيجي تلاقي الجامع كده، يعني برضو انت هتاخد مشوار طويل ومقامك عندنا كبير، فمش ما ينفعش يبقى الجامع فاضي. انما بطبيعة الحال الجامع في الجمعة مليان، فكله عاوز جمعة. فلو انه في اليوم الواحد طلب مني 10 جمع بس، بلاش 20 او 50، طيب 10 جمع في اليوم الواحد وكل اسبوع في 7 ايام تيجي جمعة واحدة، حليني بقى لما يجي دورك. ما تخليها درس وخلاص. في اللي يقولك طيب يعني ما فيش امل في الجمعة خليه درس. هو بيقول كده ليه وانا بقول كده ليه؟ عايز اقول لك انه مع الحريه اللي انها كان المفروض تبقى المساجد زي خليه النحل، حفظ قران وتعليم وتربيه ومعسكرات وكل حاجه كانت ممنوعه، محدش هيقول لك دلوقتي لا. ده بتوع الجمعيه الشرعيه عملوا مشروع من ربع قرن اسمه كفالة اليتيم، ونظموه وضبطوه، كان حاجة جميلة أوي. فكان كل جمعة يجيبوا العيال في الجامع يحفظوا القرآن مع الكفالة 10 جنيه لكل طفل، الأسرة فيها 5 يبقى 50 7 يبقى 70 لغاية لما كبرت الحكاية ولا عليت. لكن امن الدولة وقف ضد تحفيظ القرآن يوم الجمعة. عيال 7 ايام او 6 ايام في المدرسة، يوم الجمعة اجازة، ياخدوهم يحضروا خطبة جمعة مع شيخ ويغدوهم ويحفظوهم كم سورة من القرآن. قال لا، ده انت بتوع الجمعية الشرعية بتخططوا لبعيد، بعد 20 سنة يبقى عندكم جيش من الشباب من الايتام 10 الاف هتقلبوا بهم نظام الدولة. انما جات لهم من عند ربنا، وما جاتش من ايتام بتوع الجمعية الشرعية، جات من شباب الفيسبوك تامر وهيب اللي حاطط انسيال واللي حاطط حظام، واتمنعت جلسات التحفيظ واصبحت اليتيم بس كل الحكايه الجمعيه تغذيه تعرفه، ودي ما تفرقش، اعلفوه اغذوه ادوا فلوس زي ما انتوا عاوزين، انما جانب تربوي لا. فكان تحفيظ القران ممنوع. كنت اذا خطبت الجمعه وقرات افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا احد لقيني بالليل في نظغلي ويقول لك الباشا عاوزك الساعه 9، تروح له الساعه 9 بالضبط، تقعد لغايه الساعه 11 12 تحت في الانتظار حرق اعصاب، ما يهموش بكره عندك كليه ما عندكش استاذ في جامعه، مش دعوه، اطلع الساعة 12 يكون معبر المكتب كله دخان وحاجة كده تخنق الأنفاس، تخذي أنت تتكتم تبقى هتقولي لي الباشا ليه يا أستاذ أنت اتكلمت في قضية الحاكمية؟ قضية الحاكمية يا ده أنتوا هتعيدوا أيام سيد قطب بقى. أنا اتكلمت في قضية الحاكمية، الموضوع كان غير كده خالص. لا انت اتكلمت في قضيه الحاكمية. انا طب ما تجيب التسجيل واديك بتسجل وتسجل. قال لي يعني انت قريت افحكم الجاهليه تبقى ايه؟ قلت له قول كده يا راجل، خضيتني، قول ان انا قريت الايه وانا شرحتها، وانا حرام ان انا اقرا الايه دي؟ طب من كانت مش عاجباك وشيلوها من مصر. انا قريتها مش شرحتها، ولا اتكلمت في قضية حكمية. فبعد الثورة انا اتكلمت في قضية الحاكمية لغاية لما الناس حفظوا الموضوع من حاكمية وشريعة وإلى لدرجة انا النهاردة بصلي العشاء وقرأت في الركعة الأولى آيات عن التوحيد. ما انا في مسجد التوحيد بقى. وبعدين هو القضية توحيد بس. اديهم كمان آيات في الشريعة. فنقل من سورة النمل وآيات التوحيد إله مع الله إلى آيات في سورة النور بتقول لك الناس أمام الشريعة فصاصان. فصاص نفاق لا إيمان فيه. ودول رافضين الشريعة ومعرضين عنها مش بيقبلوا عليها إلا لما يكون ليهم حاجة فيه. وإن يكن لهم الحق يأتي إليهم مذعنين. إنما المؤمن أمام قضية الشريعة يسمع ويطيع. فديننا عقيدة وديننا شريعة وديننا أخلاق. ولو إن الركعة الثالثة والرابعة بيقرأ فيهم قرآن كنت زي ما قريت آيات في التوحيد والعقيدة وفي الركعة الثانية آيات عن الشريعة كنا نقرأ آية عن الأخلاق مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية. لكن لما سمعها الأعرابي من النبي عليه الصلاة والسلام قال له والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا قريش. مكارم الأخلاق في آية. آيات بتكلمك في التوحيد العقيدة، آيات بتكلمك في الشريعة، آيات بتكلمك في الأخلاق. هذا ديننا. المشكلة الآن أزمة التدين. أمام أزمة التدين الله عز وجل يضع لك العلاج. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. شوف بقى كلمة الأمانات. الأمانة فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين نفسك فيما بينك وبين العباد. الأمانة مع الزوجة والأمانة مع الأولاد وأمانة العمل وأمانة الجيران وأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كل واحد يسأل نفسه هل هو فعلا بيؤدي هذه الأمانات؟ وهل الدين هيخرج عن كونه أمانات؟ وهل الشريعة إلا من باب الأمانات؟ يا ما الناس فاهمين الشريعة دي حدود وأحكام، وإن الشريعة دي ليه ما طبقهاش لغاية دلوقتي محمد مرسي، وإحنا سيبنا محمد حسني الله محمد مرسي. محمد مرسي بحارب الشريعة، ومحمد مرسي معطل الشريعة، طب استفدنا إيه من الثورة؟ هي الشريعة محمد مرسي اللي طبقها؟ أنت اللي تطبقها؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح في جزء مهم مطلوب من محمد مرسي عشان مش هنجامله، ما كناش بننافق حسني، هننافق مرسي؟ تبقى مصيبة المصايب ولا عشان مننا ولينا وعلينا؟ وانا مش من ضمن الناس اللي بيعملوا تصفيه حسابات مع الاخوان لانه مش ده وقته. انما الرجل غير ممكن، الرجل على رمال متحركه، يوم ما يقف على رجلين يقول له فين الشريعه اللي احنا انتخبناك عشان تطبقها؟ بس هو هيطبق ايه في الشريعه؟ الحدود. انما الشريعه دي اللي هي منهاج حياه، صلاح فرد واسره ومجتمع، كلنا يتضافر ليطبق الشريعة. أنا كنت أقول إنه المصريين عاوزين الشريعة، والنسبة لا تقل عن 80-90% من المصريين عاوزين الشريعة. أنا في شك من هذا. ليه؟ مش عشان الإعلام ليل ونهار بحارب الشريعة، ولأن نصوص العلمانيين والليبراليين بقى كبير قوي فتتوهم ان القطاع العريض ده اللي بايع وانتخب شفيق ووصل لنسبة تقارب 50 ان دول مش عاوزين الشريعة. لا كمان عشان لما ببص في الشارع ولاقي نسبة التبرج، نسبة التبرج في الشارع اللي بتكثر تدريجيا، وانا بتكلم على الشارع ولسه ما اتكلمتش على الشاطئ، مع انه خلاص يوم زي النهاردة الدنيا حر، لو تروح تجيب الجرنان بكرة يقول لك مثلا الشواطئ كان يكسبوا كامل العدد زي البرشات دلوقتي. انا جبت الجرنان الاسبوع اللي فات بيقول لك يوم جه حر اتملى البحر بالصافين وبقى يكتبوا لافتة كامل العدد. فاستغربت يعني من انت بيكتبوا كامل العدد زي الجراش كده. فالناس هي خلاص تغلط امتحانات وتبص تلاقي الشواطئ عراه. ثم هو في الشارع برضه جاتني فتوى امبارح، واحدة جوزها عاوز يوديها المصيف وهي مصرة ما تروحش المصيف. انا مش شايف فرق كبير بين المصيف وبين اللي احنا فيه. انا لو مشيت في الشارع وجاتني جرأة وقفت قدام بنت لابسة بنطلون ضيق والجزء الاعلى بنسموه بادي، لانه لو بلوزة تبقى يعني معقولة، انما بادي والبنطلون تقعد تتخيل ازاي اتلبس، ايه المواد المساعدة على ان البنطلون ده يتلبس. فايه يا بنتي ده؟ لو عاوز امراتي تتزين ليا في حجرة النوم مش هيكون احسن من كده فتنة ولا احسن من كده دين. ممكن ترد عليك بجرأة تقول لك هو في حاجة باينة مني؟ ده التربيع على دماغها والبادي في وسطها الاعلى والبنطلون في وسطها الاسفل فكله متغطى. هو باين مني حاجة يا فضيلة الشيخ؟ الإجابة هو في حاجة مستورة مني كبنتي؟ ده كل حاجة متجسمة، ده كل حاجة محددة، كل حاجة فتنة. ما في جزء في الجسم إلا وهو مجسم. صحيح انت لابس لكن مش لابس. وما لقيش أفضل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عارية. وقعدت في مرة هقول في موضة نزلت ما قالش عليها النبي، فليت كل الموضات اللي نزلت لا تخرج عن قوله عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عارية. من ايام الاربعينات والخمسينات وكان الشبونيز ولغاية الركبة ده من الجب اسمه كاسيات عارية. من الجب بقدرة قادر بقى ميكرو جب، قدرة قادر بقى ميكرو جب يعني حاجة اصغر من الميكرو باي. لغاية لما بدأت اسمع في زماننا ده حاجة اسمها الهوت جب. الهوت ده من تحت الوسط كده اربع قراريط وفي حاجة من غير جب، وكل ده في الشوارع، واللي في الشوارع دول بناتنا واخواتنا وزوجاتنا وقريبات، مش سائحات، مش اجنبيات، مش كافرات. وكل واحد من اباء البنات دي الشريعة، شريعتي يا كذاب. لو انت عاوز شريعة بنتك دي تتحجر، ابنك يصلي حافظ على الصلاة، تلفزيون في البيت عليه رقابة، الموبايلات تبقى مترقبة، الدنيا تتضبط، انت تحافظ على نفسك، عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة واخلاق طيبة، الأسرة وبتحافظ عليها زوجة وأولاد بنين وبنات، دي شريعة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إصلاح القضاء عندنا في الإسلام في مصر بالذات، وياما كنا نتغنى بنزاهة القضاء المصري لغاية لما ربنا ابتلانا بالورك، قصدي بالكتف، بالزند، ببيت الكلاوي، ولقينا قطيع على تلك الشاكلة. ربنا يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. اهو بعد الثورة ما فيش عدل، المتدين يتاخد والبلطجي يتساب، اللي شتم الريس عفى عنه، انما اللي شتم الفنانة مرمي في السجن، ولا حد كان صفو ولا اي امر بعفو من هنا ولا من هناك ولا من القضاء ولا. وبعدين ده اللي عنده قضية من ساعة الثورة لغاية النهاردة كله بيتأجل، مش حاجة بديل ما بتتأجلش، وإلا الميزان على كل دار من دور القضاء، والآية تحت الميزان وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هي شعار بس، هي مش شعار، المفروض تبقى واقع، والمفروض دي فئة من الناس تتنفس السعداء بعد الثورة وتطبق شرع الله في المحاكم، مش كله يبقى شغل كده زي شغل البلطجة وتحت الترابيزة. فين نزاهة القضاء؟ فين وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وبعدين ربنا يدي لك المنهاج اللي تمشي عليه، خذ العلاج. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، خلقنا ورزقنا الا نطيعه؟ خلق وليس له شريك، ورزق وليس له شريك، فينبغي ان يعبد بغير شريك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خلق ورزق واعبدوا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم شاملا، فلا تجعلوا لله أندادا عقيدة وتوحيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. طيب الله خلق ورزق مطيع، وأطيع الرسول ليه صلى الله عليه وسلم؟ لأنه المبلغ عن ربه، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن الله فيطاع كما يطاع الله. وربنا مدي لك تصريح مفتوح، أطيع الله وأطيع الرسول. طب ولما أطيع الرسول؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وايه سبب المشكلة؟ ايه سبب الفتن اللي احنا فيها؟ يا ترى المخططات والازمات؟ لا، ده فيه سبب اكبر من كده. فليحذر الذين يخالفون عن امره. امره مين؟ صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. احنا دلوقتي في الفتنه والعذاب الاليم، منه ما يعجل به في الدنيا ومنه ما يؤجل الى يوم القيامه. واما ان نفيق قبل فوات الاوان فلا ينزل العذاب، واما ان الامور تمشي هكذا الى ان ينزل عذاب الله. فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. فالعلاج: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم. ليه؟ لأنه ليست لهم طاعة خاصة، طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما فيش آية في القرآن اسمها وأطيعوا أولي الأمر، إنما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، من غير وأطيع. فأنا بعلق على دي لأنه كنا نسمعها من الناس على طريقة يقول لك أنا عبد المأمور. لا، أنت عبد الله. وعلى طريقة الأفلام بتاع الزمان، العمد عاوز يتجوز مرات الغفير والمأذون يساعد ويجي يكلمه بالدين ويقول له: ده ربنا بيقول اطيعوا اولي الامر، اطيعوا الامر عشان الغفير يطلق مراته الحلوة عشان يتجوزها المأذون، وده يطلقها من هنا وده يتجوزها من هنا ومن غير عدة بتاع البلد بلدنا. مفيش اطيعوا اولي الامر. مش احنا اللي اخترنا مرسي؟ ويوم ما نعرف انه هيعصي الله عز وجل هتلاقينا اول ناس ننقلب عليه. فيش حاجة اسمها طاعة مطلقة للامير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. واخرج سرية من الصحابة وقال لهم: اطيعوا اميركم. وبعدين هو زعل منهم في حاجة انقلب عليهم، راح قال لهم: اجمعوا لي حطب. جمعوا له حطب. اوقدوا النار. اوقدوا النار. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قال لكم اطيعوا اميركم لي حق السمع والطاعة عليكم؟ قالوا: نعم. قال: فالقوا بانفسكم في النار. بصوا البعض قالوا: انما تبعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ننجو من النار، أفنلقي بأنفسنا فيها؟ لا والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. عشان كده الطاعة لله مطلقة، الطاعة للرسول عليه السلام مطلقة، الطاعة لولي أمر مقيد، مقيدة بأن تكون في طاعة الله وطاعة رسوله. والقيد الثاني: وأولي الأمر منكم، يكون مسلم. والمسلم ده لما يكون حاكم أهم سماته أن يحكم بشرع الله. فإذا لم يحكم بشرع الله وهو ممكن فهو كافر ظالم فاسق. شوف أنا بقول الكلام ده أنا مطمن وبقوله وأنا واثق، وكنت لو قلت الثلاث كلمات دول قبل ثورة 25 يناير كنتوا قاعدين تترحموا عليا دلوقتي الله يرحمه. ولذلك محدش كان يجيب سيرة الكلام ده أبدا، لكن والله الذي لا إله غيره كنت أعلمه وكنت أدرسه، بس يعني كان يبقى في شوية نقعد نقول الكلام على العموم لا على التعيين، ولو واحد قال لي حسن مبارك يعني حكمه إيه؟ ها؟ وأعمل له كده وأنت منهم ولا إيه؟ وأضيع في الأتوه في الكلام. مش النهاردة عندنا من ضمن الفتن اللي طالعة في البلد شوية شباب من المحسوبين علينا سلفيين، ايش الرسلانيين على القصيين على البياليين على الرضوانيين على البتاع على البتاتيع، الحاجات دي كلها يقول لك الناس اللي عملوا الثورة خوارج الأمة خرجوا على أمير المؤمنين محمد حسني مبارك. إيه؟ وما كان ينبغي الخروج يا أخي، خروج إيه؟ هو كان في خروج بحتة مظاهرة عملوها العيال بتوع الفيسبوك اتحولت الى حاجة شعبية، وبعدين ثورة ثورة، والراجل صدق الكلام وخلع نفسه وكانت سلمية سلمية. يبقى خروج منين؟ والخروج لا يكون الا بسلاح. تقول لي خرجوا على امير المؤمنين، من امتى كان امير المؤمنين؟ أترى أن رجلا يفضل شرع البشر على شرع الله يكون مسلما فضلا عن أن يكون أميرا للمؤمنين؟ وبعدين اللي حصل ما هوش خروج بالسلاح، فما هوش خروج، خليه خروج، خلي التظاهرات دي صورة حديثة من الخروج. عندك رأي أهل السنة والجماعة في قضية الخروج على الحال، إن كان كافرا وجب الخروج عليه، وإن كان ظالما جاز الخروج عليه. حسن مبارك كان يجمع بين الكفر والظلم والفسق وخيانة البلد وخيانة الدين وكل حاجة، واللي تقال على حسن جزء من كل حتى بعد الثورة. وهذا القضاء بتاعنا قاعد يبرى ساحته وهو بيعمل للناس باي باي، والناس مستنينه انه يطلع بعد ما صحته اتحسنت وصبغ شعره وكل حاجة زي ما هي ماشية، وانه ممكن يطلع ويمسك البلد وما كانش يقدر يمسكها يمسكها الجمال. ما يقول لك يعني مش بكثير او 4 سنين بتوع مرسي يا اخي، حاجة تنشي في الريق يعني، خلونا نشرب شوية مية يعني. منكم مسلم، وعشان يبقى مسلم يبقى لا يأتي بناقض من نواقض كلمة التوحيد. ونواقض كلمة التوحيد كفر وشرك ونفاق وردة. نواقض كلمة التوحيد إنكار معلوم من الدين بالضرورة. تقول الكلام ده فين؟ يكونش قاله ابن تيمية متطرف، وقاله ابن عبد الوهاب متشدد، وانت تيمي ولا وهابي؟ لا أنا أزهري، وعلموني في الأزهر بتاع الوسطية إنه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، والكلام ده يعرفه كل واحد أزهري، حتى أحمد الطيب يعرفه وما يقدرش ينكره. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، معلوم واحد، قل لي طب اللي بينكر الشريعة ولا احنا يعني مش عايزين نفوق لنفسينا ونعرف الصح فين ورايح فين وجاي منين؟ معلوم واحد يكفر ينكر الدين الشريعة وتقول لي لا ده بقول لا اله الا الله، هو ده الارجاء بتاع العصر الحديث؟ لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع كفر طاعة، ويبقى مفيش مرجئة بس المعتقد موجود. لا اله الا الله اللي احنا بنقولها لازم يبقى ليها معنى، فاعلم انه لا اله الا الله ومبقاش فيها نواقض. لو واحد يا اخوانا انكر فريضة الصلاة، حد يشك في كفره؟ انكر فريضة الزكاة، حد يشك في كفره؟ طب واحد استحل حراما قال الربا حلال، حد يشك في كفره؟ واحد حرم الحلال من الطيبات التي حلها الله ألا دي حاجة حرام، لا يشك في كفره. طب لما يجي على الدين، على الشريعة، شريعة ايه ودين ايه وبلا تخلف بلا رجعية، لهذا تتمشى مع الصحراء وتتناسب مع الجاهلية. وكلام كتير بيجي في أجهزة الإعلام على ألسنة ناس ماركسيين وليبراليين وعلمانيين وكلهم أسماهم إسلامية، ومكتوب في البطاقة في الديانة مسلم، مسلم بس علماني، ومسلم بس ليبرالي، ومسلم بس بهائي، ومسلم قدياني، ومسلم ماسوني، ومسلم ماركسي. سبحان الله، إيه اللي جمع النور على الظلام؟ إيه اللي جمع بين الإيمان والكفر؟ بقى العلماني الذي ينكر أهم معالم الدين ويفصل بين الدين والدولة والدين عنده لا يزيد عن شوية شعائر، صلاة وزكاة وصوم وحج، وبقية الدين حسك عينك ما تجيب لي سيرة. مش ده برضو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الليبرالي ده اللي دينه هواء، لا تفرض عليه عادة ولا تقليد ولا وطن ولا دين ولا أنا حر. ليبراليزم تحرري، اللي هو في القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والمسلم الماسوني للجمعيات الروتاري والروتاريكت واللين شهود يهود والاتحاد والترقي إلى آخر أندية الماسونية المنتشرة في العالم، وولاؤه للصهيونية لا لدينه ولا لوطنه ولا لله ولا للرسول. إيه اللي خلى ده كله مسلم؟ يعني ده كله يناقض الإسلام، والكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فلازم الحاكم يكون مسلم، يكون مننا، وأولي الأمر منكم. يبقى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إيه المرجعية بتاعتنا يا رب؟ إيه الدستور بتاعنا يا رب؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قرآن وسنة. شوف العلمانيين ساعة ما كان كلام عن الدستور والتأسيسية، وكان الناس الإسلاميين موجودين في التأسيسية وحاطين أنفهم في كل حاجة، ولا فيما لا يخالف شرع الله فيما لا يخالف شرع الله، لغاية لما كانوا التانيين هياكلوا نفسهم، وانسحاب والغي الدستورية وانسحاب والغي الدستورية والغي والغي، وتعمل الدستور وما تعملش مجلس شعب وشكله مش هيتعمل وحكاية كل ذا عشان ما بقاش في حاجة اسمها شريعة تطبق. شوف الآية بتقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة. إن شرطية في اللغة العربية ولا لا؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، في إيمان بالله واليوم الآخر هتردوه إلى الله والرسول، ما في إيمان بالله ولا باليوم الآخر هترفضوا شريعة ربنا. ليه يا رب نرجع للشريعة دي والمنهاج ده والدستور ده؟ ذلك خير وأحسن تأويلا، خير في الدنيا وفي الآخرة. واللي بقول لكم ذلك خير ده ربكم الذي يريد إصلاحكم ويعلم ما يصلحكم ويحب الخير لكم ويرضى لكم الإيمان ولا يرضى لكم الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. طب الناس اللي بيجوا في الإعلام واللي في جبهة الخراب وكل دول اللي رافضين الشريعة واللي بيظهروا في القنوات الفضائية العلمانية والليبرالية واللي بيقولوا كل يوم حاجات الحمد لله لا بشوف تلفزيون ولا بقرا جريدة. امال يعني هيجيني الضغط اكتر ما هو عندي والسكر بدل ما هو بقى 200 بقى 500 عشان اشوف جورنال ولا اسمع العيال اللي بيجوا في القناة الفضائية المشهورين دول. ده احنا عندنا في الاعلام ابو جهل وعندنا ابو لهب وحمالة الحصى. سمعت ام جميل ولا ما سمعتها؟ شفت سجاح بنت الحارث؟ شفت سجاح؟ عندنا كتير في الاعلام حاربوا بشرع ربنا. طب دول يا رب اللي بحاربوا بشرعك واساميهم اسلامية ومسلمين والوقت بعد ما يقول على الدين ويحارب الدين ويسب الدين وفي الاخر لا اله الا الله الواد الديب ده اديله همزة. خدت بالك؟ لا اله الا الله خلاص هو ده لا اله الا الله يبقى ايه؟ امام مسلم. وان كان كفر يبقى اسلم خلاص ما قال لا اله الا الله. لا ربنا يقول الم تر الى الذين يزعمون. الزعم في لغه العرب اسمه ايه يا اخوانا؟ الزعم مطيه الكذب. العرب كده يقول كده الزعم مطيه الكذب. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. عارفين الطاغوت هنا يعني حكم البشر. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فسماهم منافقين بالاسم العلم. والمنافق هو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر اللي هو في اول سورة البقرة ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين 11 آية. واللي هم في سورة المائدة يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. واللي في سورة النساء ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. دين واضح عظيم هو العلاج وهو المنهاج. وآيتين من سورة النساء أنا لتملك عاوز أقول لك فيهم العلاج. مش هم بس، كنت زمان اقعد في مسجد اعمل سلسله عن الداء والدواء فجيب من ادويه القران ايات كل ايه كفيله ان تكون منهاجا. وانا تعلمت كده من الائمه. سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله قرا سوره العصر وقعد كده يتمعن سوره العصر سطر واحد في المصحف ثلاث ايات ايه كلمه وايه كلمتان كلمتان وايه اربع كلمات. يقولي والله لو لم ينزل من القرآن سوى سورة العصر لوسعت الناس أو لكفتهم. لو تدبروها لكفتهم. لأنه العصر تقسم لتوكيد القضية نعبيه. إن الإنسان الذي خسر ده المرض تشخيص المرض. إيه العلاج؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اثنين ليك واثنين لغيرك. تصلح نفسك بالإيمان والعمل الصالح وتدعو غيرك بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر وده سبيل النجاة. فده منهاج. لما تقرأ الثلاث آيات في سورة الأنعام اللي اسمها الوصايا العشر الكرام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لغاية لما تختمها وأن هذا صراطي مستقيما منهاج. فلما تقرأ الآيتين بتوع النساء ده جزء من كل نموذج من النماذج. آية زي آية البر الجامعة في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب آية واحدة لكن جمعت لك معالم الخير والبر. عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. عقيدة خالصة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين عبادة صحيحة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة معاملة حسنة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أخلاق طيبة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. النتيجة والخاتمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دين، دين عظيم، ودي الشريعة وده الدين وده الحل وده المنهاج وده المخرج. فتن كقطع الليل المظلم ما المخرج منها؟ رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. ولذلك حكم ما بينكم كل حاجة في القرآن. ناس قالوا لي يعني ثورة 25 يناير في القرآن؟ طبعا هو ربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه حكم ما بينكم، وما تطلعش ثورة 25 في القرآن؟ أقطع جراح ده لازم تكون في القرآن. ودور على ثورة 25 يناير في القرآن ولقيها آيات مش آية واحدة. تقعد انت فكر في الموضوع ده لغاية لما ربنا يكرمك ونلتقي ان شاء الله. اذا عشنا اي واحد منا، ما انا قلت لك، ما انا قلت لك في ثنايا الكلام لما تيجي تاخد آية على عموم اللفظ، والقرآن كده القاعدة بتاعته كده عموم اللفظ لا خصوص السبب. عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حصل، ويستخلفكم في الارض، بدايته حصلت، فينظر كيف تعملون. ادين عايشين الليل. آية ثانية، وتلك الايام نداولها بين الناس. آية ثالثة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حصل ولم حصل؟ بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واللي عاوز يكون 25 هنا يتطلعها من القران. طولت عليك وطولت على نفسي وعندي لسه تلفزيون اروح اتوكل على الله 6 اكتوبر وارجع على وش الفجر زي كل يوم. على كل حال هذه هو ساعه زمن معقوله وخمس دقائق فيها كمان. والقضيه كانت عامله زي الفرشه كده وزي التمهيد. صحيح انا كنت ناوي اتكلم في التوحيد، كنت ناوي اتكلم في الشريعه، لكن الكلام اللي انا قلته كان يعني اجمال يحتاج الى تفصيل. التفصيل ده عاوز دروس مطوله ودروس متتابعه، لكن الصحه مش مساعده والعلم كان يؤتى اليه. دلوقتي كله عاوز العلم ياتيه، ويا ريتها جايه بالساهل. مش هنقول لا، يا ريت هنلاقي الناس في اي وقت ان شاء الله بعد الفجر هنقول لهم حاضر. لكن الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يغفر الله لي ولكم، اسالكم صالح الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اقر عيوننا بنصره هذا الدين وعز الموحدين. اللهم الف بين قلوبنا وادم المحبه بيننا. امنا في اوطاننا، انصرنا على اعدائنا، انصر اخواننا في فلسطين، احفظ المسجد الاقصى الاسير، طهره من ابناء القرده واخوان الخنازير، انصر اخواننا المستضعفين في سوريا، انصر اهل السنه في سوريا، سقم من بشار النصيري الكافر واعوانه وجنوده، ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في اركان، وانتقم من البوذيين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في مالي، وانصر اخواننا في كشمير، وانصر اخواننا في باكستان وافغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. ايدهم بتاييدك ومدهم بمددك، وانزل عليهم من جندك ومن نصرك ومن فضلك يا ارحم الراحمين. اللهم واجعل مصر امنه مطمئنه، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، من ارادنا الاسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا الإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاقصم ظهره. واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واهلكه كما اهلكت عادا وثمود حسبنا الله ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فاعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته اعطه من الخير ما انت به عليم نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم انت حسبنا ونعم الوكيل. اشف امراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين وارحم امواتنا وموتى المسلمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
غرسنا يومنا بالذكر غرسا فما احلى ثمار الغارسين وجدنا راحه في النفس لما تلقينا الصباح مكبرا.